معشر المصلين، خصلةٌ قبيحةٌ ورذيلةٌ وفعلةٌ محرَّمةٌ وكبيرة، جاءت الشريعة بالنهي عنها والتخويف من عقوبتها، إنها الاستماع إلى حديث المتحدثين أو المتحدثين دون إذنهم، ولا يرضون أن يستمع أحدٌ لحديثهم. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المذاب. وروى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك يوم القيامة. ما أعظم الشريعة وما أحسن هذا التأديب وهذا الذوق الرفيع، فانظر إليها كيف حمت أسرار المرء وحقه في منع غيره من انتهاك خصوصيته، ولو كان الكلام عادياً في نظر المستمع، فلم تجعل الشريعة المناط نوع الكلام أو أهميته، وإنما جعلت المرد في هذا رضا المتحدث وعدمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهم له كارهون، قال العلماء: أي كونهم يكرهونه لأجل استماعه لهم، أو يكرهون استماعه إذا علموا ذلك. وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعيد المقبري رحمه الله قال: مررت على ابن عمر رضي الله عنهما ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم صدري رضي الله عنه وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال تناجيهما. وقال الصنعاني رحمه الله: لا ينبغي للداخل على المتناجيين القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما، لأن افتتاحهما الكلام سرًا وليس عندهما أحد دل على أنهما لا يريدان الاطلاع عليه. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم، إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فلا بد له من معرفة الرضا، فإنه قد يكون في الإذن حياء وفي الباطن الكراهة. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قلت: إن كان لا يعلم هل يكرهون ذلك أو لا يكرهون، فهل يجوز له الاستماع؟ أجاب الإمام الطبري رحمه الله فقال: الصواب ألا يستمع لحديثهم إلا بإذنهم له في ذلك، للخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدخول بين المتناجيين. وقال ابن حجر رحمه الله: وأما من جهل ذلك فيمتنع حسماً للمادة. انتهى كلامه رحمه الله. وتأمل يا عبد الله، تأمل الوعيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصب في أذنه الآنك وهو الرصاص المذاب، حيث خصت العقوبة بالجارحة التي وقعت في المعصية، وهذا الجزاء من جنس العمل. ومن أعظم صور هذا الاستماع المحرم أن يقف عند أبواب الناس في بيوتهم واستراحاتهم مما يكون فيه خصوصية، ويستمع إلى حديثهم ويتنصت إلى أقوالهم، فهذا داخل في الوعيد. ولهذا جاءت إباحة فقع عين من تلصص على الباب من ثقب ونحوه، وأهدرت الشريعة عينه ورفعت عنها عصمتها بسبب هذا الصنيع، مع أن الاعتداء بفقع العين من الكبائر وفيها نصف الدية، لكن لشناعة هذه الجريمة وهو التلصص على البيوت أهدرت الشريعة حق العين. بخلاف القوم في المتنزه مثلاً يقومون برفع أصواتهم في حديثهم، فهؤلاء هم الذين تسببوا في السماع، ورفع صوتهم يدل على أنهم لا يمانعون من الاستماع إليهم. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والتحسس هو الاستماع لحديث القوم دون إذنهم، ويعظم الأمر عباد الله، يعظم الأمر ويزداد إذا كان استماعه لأجل النميمة، فهذا شؤم على شؤم وكبيرة على كبيرة، وذلك بأن يعلم أنهما يتحدثان في شخص فيستمع إليهما من أجل أن ينقل هذا الكلام إلى المتحدث عنه، ولا يدخل الجنة نمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، إن مما يلحق بوقتنا المعاصر من يستمع إلى التسجيل الصوتي لشخص قد أرسله لشخص معين إلى جهازه عبر برامج التواصل، فيأتي الشخص ويأخذ جهاز غيره ويستمع إلى التسجيلات بدون إذن، فهذا مما يدخل فيه أنه استمع إلى شخصين يتساران فيما بينهما، وقد هتك خصوصيتهما واستمع إلى حديثهما دون إذن. وللأسف أن هذا يحصل كثيرا بين الزملاء في الاستراحة، وبين الأقارب، وبين الزوجين، وقد تساهل الناس فيها، وهي من كبائر الذنوب إذا علمنا أنهما لا يرضيان بذلك أو جهلنا الرضا. ويلحق باستماع الحديث استخبار صغار الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال، فكل هذا من التحسس. ومما يلحق في زماننا أيضا التقاط الصور للأشخاص، فهو مثل الاستماع إلى الحديث بل قد يكون أشد، فانتهاك الخصوصية في التصوير أحيانا يكون أشد من الاستماع إلى الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التقاط الصورة قد تكون أولى بالوعيد، لأن الصورة تحفظ وتنشر، فيكون البلاء والفتنة أكبر وأعظم. وعلى هذا فلا يجوز لإنسان أن يلتقط صورة أحد إلا بإذنه. انتهى كلامه رحمه الله. والإذن عباد الله، الإذن إما أن يكون لفظيا أو يكون عرفيا، وأما إذا علم عدم إذنه أو غلب على ظنه أو شك أو جهل فالأصل التحريم، لأن هذا حق له. ويلحق بهذا أيضا أن ينظر إلى كتابة غيره عبر الكتاب أو الدفتر أو الجهاز فيقرأ ما كتبه دون إذنه، فهذا محرم أيضا وكبيرة من كبائر الذنوب. جاء في سنن أبي داود بإسناد لين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. قال الخطابي رحمه الله: إنما هو تمثيل، يقول: كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع. إذا كان معلوما أن النظر إلى النار والتحديق إليها يضر بالبصر. وقد يحتمل أن يكون أراد بالنظر إلى النار الدنو منها والصلي بها، لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند قرب المسافة بينك وبينه والدنو منه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال البغوي: هذا الحديث هو في الكتاب الذي فيه أمانة أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه عباد الله، فالمراسلات التي بين شخصين يحرم النظر فيها دون إذن، وأشد من هذا نشرها والتحريم عام يشمل المتحدثين أنفسهم ويشمل غيرهم. وقد وردت الأحاديث بتحريم كشف الأسرار ونقلها، سواء كان من الزوجين أو الصديقين أو من ائتمنك على سره وعلى سره. وقد كثر في زماننا هذا الصنيع باسم الفضائح وباسم التشويه والتهكير للأجهزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم القيامة سيجازى كل هاتك لستر ومعتد على خصوصية بالوعيد الشديد، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تشهد العين بما نظرت والأذن بما سمعت واليد بما بطشت وأسرفت وسرقت. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.